أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع.
كل كافر داخل في هذه الآية حتى المنافق. فنزل من حميم، أي فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل، نزل من حميم. الحميم هو شديد الحرارة. وتصلية جحيم، أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين، أي اليقين المحقق المتأكد. وصدق الله عز وجل، لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأخ المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالين، لا يمكن يخرج عنها. فسبح باسم ربك العظيم، سبح بمعنى نزه، والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وقول باسم ربك، قيل إن الباء زائدة، وإن المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقيل إنها ليست بزائدة، وأن المعنى سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول سبحان الله، أما لو نزهته في قلبك فهذا لا يكفي. فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة، يعني سبح الله تسبيحا مصحوبا باسمه، باسم ربك العظيم. الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر. ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ثم قسم الناس فيها إلى كم؟ ثلاث أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس قسمهم إلى ثلاث أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، ومكذبون ضالون. فهي قد اشتملت على كل شيء. وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قولها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما، فهي سورة متكاملة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها كما يتدبر سائر القرآن، لكن هي اشتملت على معاني عظيمة. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه نفسه عن العجز. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثلات المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل وجه الله كوجه المخلوق؟ سؤال: ما الذي أدراك؟ أفلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك؟ الدليل، أين الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، يعني يرفع البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استواء الله العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ لا يمكن. إيش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فأثبت لنا علما وأثبت لنفسه علما، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل، بارك الله فيك. إذن سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح بمعنى نزه، والتنزيه عن شيئين، عن النقص والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل، نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله لكننا لا ندرك حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه، يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله. وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص؟ الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق أصلا. لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذن لو سئلنا هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ، طيب، إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب، هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال، الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل بالعكس يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنيان، المعنى الأول ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين، من الحكمة والحكم. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة: إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة. كل شيء فهو حكمة. الشرائع: إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحليله، حكمة في تحريمه. لأن نعلم أن الله حكيم، ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل ليش؟ قلنا الله أعلم، الله حكيم عز وجل. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم إذا يعني إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني في إشكال، الواقع يقع في إشكال، ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة؟ كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمة لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل، فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة، لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرفها. الربا والبيع، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا، ولذلك لما قال أهل الربا إنما البيع مثل الربا رد الله قوله فقال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، فإذا حكم الله بشيء شرعا أو حكم بشيء قدرا فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فأعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل، قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله عز وجل، من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب، لا أحد. قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. ما يمكن هذا، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل، الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس في الشرع؟ نعم، الله عز وجل. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله عز وجل، فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر حينئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله، إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله، اللهم أغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدريا استسلم وقال هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعيا قال الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصلح العباد. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أشياء. الأول يعني الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقا وهو عز وجل الخالق، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء. كل الموجودات بعد الله عز وجل، ما في أحد مع الله ولا قبل الله. هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، ومع أن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي ليس بعده شيء. إذن هو الأول لا ابتداء له، الآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء. والظاهر والباطن، الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء. الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء، يعني ما يحول دونه شيء، خبير عليم بكل شيء، لا يحول دونه جبال ولا أشجار ولا جدران ولا غير ذلك، ليس دونه شيء. الأول والآخر اشتملا على عموم الزمان، والظاهر والباطن على عموم المكان. قلنا هذه الأسماء الأربعة تضمنت الاشتمال على إيش؟ نعم، الزمنية في قوله الأول والآخر، والمكانية في قوله الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل شيء فالله عليم به، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة، فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسه، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنت لو فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون. هل يعلم الماضي البعيد؟ نعم بكل شيء. هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ يعني وشأنها؟ قص علينا. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يجهل، لأن الضلال معناه الجهل، كما قال الله عز وجل في نبيه: ووجدك نعم ضالا فهدى. ضالا مو معناه أنه فاسق، لا، معناه أنه جاهل ما يدري، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري إيش ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن الله بكل شيء عليم. يا أخي، إذا علمت أن الله بكل شيء عليم، هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ أجب، أجب يا جماعة، نعم ولا لا؟ لا، لأنك تعلم أن الله يعلمك، ما يمكن. قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب: بلى، ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء، فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا، والعياذ بالله، لأنهم يكرهون الحق. وهو بكل شيء عليم. بعدها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خلق السماوات والأرض، أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير. والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلق السماوات والأرض، الأرض قبل خلق السماوات، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض. كيف السماوات؟ هل هي ملفوفة لفة واحدة أو بينها مسافة؟ بينها مسافة، المسافة بعيدة جدا جدا، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا، ويليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى، وساعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض. وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له. والأرض، الأرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، الجمع جمع أرض أرضون، ما تجد أرضون في القرآن، كلها أرض أرض، لكن الله أشار إلى أنها متعددة في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن الصفة بين الأرض والسماء التماثل فيها بعيد جدا، لكن مثلهن في العدد. وصرحت بذلك السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضين. خلقها في ستة أيام، كم الأيام أطلقها الله عز وجل؟ ما بين أن اليوم 50,000 سنة ولا أقل ولا أكثر. وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود، وهي أيامنا هذه. وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض، مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق، لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل: أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب: بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الأول: أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على بعض، فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها كم؟ 6 أيام. الثاني أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، ولو كان خلصه بساعة يتأنى ولو خلصه بساعتين. فعلم عز وجل سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه. ثم استوى على العرش، استوى عليه يعني عليه على وجه يليق بجلاله، لا يمكن أن نمثله بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل. وقد جاء في الحديث أن السماوات 7 والأرضين 7 في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيش؟ الحلقة حلقة الدرع، الدرع المكون من حلق من الحديد، الحلقة من الحديد من الدرع، وش تكون بالنسبة للفلاة؟ جزء من السلسلة. هذه لا شيء، فلاة من الأرض واسعة، ضع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا يكون؟ وش نسبته؟ وش تشغل من الأرض؟ لا شيء. ما السماوات 7 والأرضين 7 في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وليس لنا أن نسأل من أين مادة الكرسي، يعني من أين المادة؟ من ذهب؟ من فضة؟ من لؤلؤ؟ ما لنا حق نتكلم فيها. هو عرش عظيم كما وصفه الله، رب العرش العظيم، عرش المجيد، عرش عظيم جدا جدا، لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلا. قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه، أهكذا تجدون أحيانا؟ الذي طلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم يرى هذا، استوى يقول استولى، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وقول على الله بلا حق وبلا علم. لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استولى على العرش، قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوف بطلان القول هذا. ثم نقول الله استولى على كل شيء، هل نقول استوى على الأرض؟ ما يمكن نقول هذا. إذن يتعين استوى بمعنى على، كيف استوى ما ندري، الله أعلم. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجها وغير ذلك من الحشرات وغيرها. المهم كل ما يلج في الأرض يعلمه الله. وسؤالنا الآن، هل يعلم حال الذر إذا ولجت في جحورها؟ نعم يعلم ولا ما يعلم؟ ما ذكر في الآية. نقول ما يلج هذه ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي كل ما يلج في الأرض. وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، وما يعرج فيها أي إليها، لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدتين: الفائدة الأولى العروج يعني الصعود، والفائدة الثانية الدخول، لأن في يناسبها من الأفعال الدخول، دخل في المكان. أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى، لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ليفيد إيش؟ الصعود والدخول. الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف، تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل. إذن يعرج فيها. لو قال لك أحد النحاة لماذا جاءت في بدل إلى والقرآن فصيح، فما الجواب؟ أن نقول ضمن يعرج معنى يدخل، والتضمين هذا موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المناسب ليشرب إيش؟ من، كما قال تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. وهنا قال يشرب بها، إيش الحكمة؟ قال العلماء الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى بها. ومعلوم أنك إذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزيادة. والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما إذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه. وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله عز وجل. معكم أي مصاحب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لكن هل هذه الصحبة صحبة مكان، بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا، لا يمكن هذا. وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا مستحيل. الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان كذلك، هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة أو الواسعة؟ لا يمكن. إذن معكم أي مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان. كوننا نؤمن بأن الله معنا، إذن هو عالم بنا ولا لا؟ طيب، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية. واعلم أن من الضلال من يقولون إن الله معنا في أمكنتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن يكون الله في السماء عاليا، فأتوا داهيتين عظيمتين: إنكار علو الله، يعني هما إنكار علو الله، والثاني اعتقاد أنه في الأرض. وسبحان الله، هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلا عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله. الذي يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حق قدر الله هو هذا. ثم نقول: إذا كان كما يقول في كل مكان، يعني أنه في الحجرة، في السوق، في المسجد، ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ أجيبوا جماعة، لا، ولا يمكن أن يقولوا إن الله متعدد. طيب، إذا لم يكن إلهان، هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا؟ إذن معناه بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا، لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا، وكلاهما باطل. قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد، يقول الله وهو معكم، هذه آية وهو معكم. وش تقول؟ نقول: المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، يعني أن يكون قارا في مكان، لا يلزم من هذا. وكيف يمكن أن يكون الله تعالى معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكيف يعتقد أن الله معنا في مكاننا؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه، على ظاهره، معظما لله حق التعظيم. وقوله: أينما كنتم، أي في أي مكان كنتم، لأن أين ظرف مكان. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، مثل أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. أي بما تعملون من الأعلام من الأعمال كلها بصير. وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية يرانا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا بصر رؤية. أما بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات، وقد تكون مسموعة كالأقوال. المسموعة لا ترى بالعين لكنها تسمع، فرؤية المسموع علم. وعلى هذا نقول: والله بما تعملون بصير، يشمل العلم والبصر بالرؤية. له ملك السماوات والأرض، له أي لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل، لا استقلالا ولا مشاركة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. فنفى الاستقلال ونفى المشاركة. وما له أي ما لله منهم من ظهير، أي من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض. فله ملك السماوات والأرض. كم عدد السماوات الأخ؟ سبع؟ لا، السماوات أكبر من الأرض، أفلا يكون عددها عشر؟ ظاهر لا ما أظن أن يبقى أحد يجهلها. عددها سبع. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرضون أيضا عددها سبع، كما جاء ذلك ظاهرا في القرآن وصريحا في السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. وإلى الله له ملك السماوات، وإلى الله ترجع الأمور كل الأمور، أي الشؤون العامة والخاصة، الدينية والدنيوية، الأخروية والدنيوية، كلها ترجع إلى الله عز وجل. يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء، ولا معقب لحكم عز وجل. كل الأمور. هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله؟ الجواب: نعم ترجع إلى الله. ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل، لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل. إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل. يلجؤون إلى الله، يسألونه أن ينجيهم وهم مشركون. فكيف بك أنت أيها المسلم؟ إلجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، ديني أو دنيوي، خاصة بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله. فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه. إذن نقول: إلى الله ترجع الأمور. أي الأمور؟ قولوا يا جماعة، كل الأمور. الأمور عامة، الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا، ويجب أن تؤمن به، صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج أن يدخل الليل في النهار، ويولج النهار أن يدخله في الليل. وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. أحيانا يبدأ الليل في الزيادة كما في أوقاتنا الآن، الآن بدأ الليل يزيد، يبدأ الليل بالزيادة فيدخل على النهار، أو النهار يدخل عليه، يدخل على النهار. هذا يولج الليل في النهار. أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فأيهما يدخل؟ النهار على الليل. لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، البشر والملائكة، ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار في الليل. والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم هذا العلاج ليس يأتي دفعة واحدة، يعني ما يمكن تقول أقصر ليلة في أطول ليلة بيومين، ما يمكن، ولكنه يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج. أرأيتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلا في أطول يوم في السنة، وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة، لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة، وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان والنبات والجو، لكنه عز وجل يوليجه على تنظيم موافق للحكمة تماما. ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القوم، وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل أنها القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هو عليم بما في القلب، هل تصدق بذلك؟ تصدق، لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ إن كنت مؤمنا لا يمكن. طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، طهره، لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. طهر القلب من هذا، املأه محبة لله وتعظيما، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به، ومحبة للمؤمنين، ومحبة لشريعة الله وإن كرهتها. قال الله عز وجل للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضمن في هذا القلب المضغة شيئا يكرهه الله، إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه. فطهر قلبك حتى يكون نقيا سليما، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات. تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا. حب الدنيا هذا آفة، والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم أنها متاع غرور، وأن الإنسان إذا سر يوما وسيء يوما آخر، كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء. كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنقص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة، كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل، فهذا شيء آخر. طلب المال للأعمال الصالحة خير، لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا الخطاب للعباد كلهم، بالله رب العالمين ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما، الإيمان بالله، أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية. فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل، يدبر أمره. من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله عز وجل. رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده. والدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنفاق البذل، ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال، لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملكنا إياه. فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق. ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعا وبدعة، لكن شرع لنا أن ننفق. إذن له المنة أولا بما ملكنا من المال، وله المنة ثانيا بما شرع لنا من إنفاقه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين به، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه قال آمنوا بالله ورسوله. وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير. والآيات كما تعلمون لهم أجر كبير ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذن أجر كثير. فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف: كبير، عظيم، كثير. الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا والحمد لله. يأمرنا بالعمل ونعمل به، ويأجرنا عليه أجرا كثيرا، أجرا عظيما، أجرا كبيرا، منة عظيمة كبيرة. فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه. وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم، أنفقوا مما جعلكم. من هذه هل هي للتبعيض أو هي للبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم، ما هو كله. إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض. فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعيض أو نجعل من للبيان؟ الثاني. إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرا أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة. ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به. والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الصحابة إلى الرسول. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه أشد وأكثر. فقد سئل: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. وهذا كلامه، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في هذا. يقول: لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم عمر كان هو أبو بكر كفر سيرها، يحب أن يسبقه، لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله لينفقه، نصف مال، يعني لو كان عنده 200 جاب 2000، مليونين، مليون، نصف مال. أتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف. جاء أبو بكر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل مال. فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدا. عرف أنه يعجز أن يسبق أبو بكر. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله ونفسه، حينئذ نقول تصدق بجميع مالك، أنفق جميع مالك. إذا كان الأمر بالعكس، كان رجلا أخرق لا يعرف أن يكتسب وليس هناك داع أن ينفق كثيرا، فهنا نقول الأنفق الأولى أن تنفق بعض المال. إذن يا جماعة أنفقوا مما جعلكم، هل من للتبعيض أو للبيان؟ للبيان، يعني أنفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة. في هذا الدليل، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال. وهنا سؤال، هل المال محبوب للنفوس؟ قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال عز وجل وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إليه إلا لما هو أحب. فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا معطوف على الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاقكم، يعني أخذ الله ميثاقكم العهد أن تؤمنوا به وبرسله. فصار هناك سببان للإيمان، الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الصحيح في معنى الميثاق. وقيل إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث الوارد في ذلك. المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول ما الذي حملك على ألا تؤمن وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الميثاق. إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات، أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به هو حق، بينات ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البلاغة وأمراؤها تحداهم الله عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. فيقول عز وجل هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، أي علامات دالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو حق، وذلك بما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة والفصاحة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم. وقوله عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور، قول ليخرجكم يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليكون سببا لإخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل، أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور. وكلا المعنيين حق. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المخرج حقيقة فهو الله عز وجل. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك ظلمات العدوان ظلمات العصيان، كل ما خالف الحق فهو ظلمة وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم، الضمير يعود على من؟ الأخ. الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس، لكن الفاعل الضمير يعود على من؟ إما على الله وإما على الرسول. طيب، ما هو الذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، والذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ نعم، إلى الرسول. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما تحمل عليهما جميعا، فالله مخرج حقيقة والرسول مخرج على أنه سبب. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، الجملة هذه خبرية مؤكدة بإن واللا، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرأفة أرق الرحمة والرحمة أعم، فهو عز وجل رؤوف رحيم أي ذو رحمة بالمؤمنين عز وجل، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس والخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قال قائل أي رحمة من الله عز وجل للكافر؟ فالجواب أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق، بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا سألك سائل هل لله رحمة على الكافر؟ فقل لا تقل نعم ولا لا، أما بالمعنى العام إيش؟ فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك. وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. استمع لتعرف أن القرآن يتصل بعضه ببعض. قال الله تعالى في أول الآيات آمنوا بالله ورسوله إيش؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله، ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لما أمرنا أن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني أي شيء يمنعكم. والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه، ففي سبيل الله هنا عامة، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأهل والإنفاق على الفقراء واليتامى والإنفاق في سبيل الله، كل ما أمر الله بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية. حتى على النفس، نعم إنفاقك على نفسك صدقة، إنفاقك على زوجك صدقة، لكن لاحظ لاحظ النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لازم القيد هذا لا بد منه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها أي أثبت عليها. إذن ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ؟ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه. طيب، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كيف لا تنفق؟ والذي سيرث السماوات والأرض هو الله، ومن جملة ما ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله عز وجل، سيرثه الله. فإذا ورث مالك من بعده فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده. أفهمتم هذا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من يفلقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال. إذن ما هو اللائق بك؟ أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به. تذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث، لن يدفن معك، لا بد أن يورث. ويكون الإرث دائرا بين الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما، وهو إما أن يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون أسعد بمالك منك، وإما أن يرثه من يستعين به على الفساد في الأرض فتكون أنت سببا للإفساد في الأرض. ولا بد من هذا. ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أنفق في إيش؟ في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل، يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء. انتبه، دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء. وليس كما يقول المحدثون المحدثون إنه دين المساواة، هذا غلط، غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق. وسبحان الله، أنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وآيات كثيرة. فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بدل من أن تقول الدين الإسلامي دين المساواة، قل إيش دين العدل الذي أمر الله به أن يعطي كل ذي حق حق. أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء ولا يختلفون؟ يختلفون. في الدية، الدية دية النفس، المرأة نصف دية الرجل. في العقيقة، فك الرهان، الذكر ثنتان والأنثى واحدة. في الدين، المرأة ناقصة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. في العقل، المرأة ناقصة، شهادة الرجل بشهادة امرأتي، وهل مجرد الذين ينطقون بكلمة مساواة؟ إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية، ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين. فنقول دين الإسلام هو دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق. حتى جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله. هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل الكريم إذا أكرمته إيش ملكته. لكن لو يجي إنسان فاسق ماجن، هذا أشد عليه العقوبة وأعزره. ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ ضاعف العقوبة، بدل 40 جعلها 80. كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة، من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب عن رابع فاقتلوه، لأن هذا ما في فائدة. ثلاث من رأس نعاقبه ولكن لا فائدة. إذن خير له ولغيره إيش؟ أن يقتل. إذا قتلناه استراح من الإثم، كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. الخلاصة، التعبير بأن دين الإسلام دين المساواة غلط ولا صح؟ غلط. ما هو الصحيح؟ دين العدل لا شك. العجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فيتناقضون. الحديث ما نفى مطلقا، قال إلا بالتقوى. إذن يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون؟ ها؟ يختلفون. هذه ثم إن هذا الحديث أظنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفاني من كنانة قريش، واصطفاني من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ففضل. ولا شك عندنا أن العرب، أعني جنس العرب، أفضل من جنس غير العرب، لا شك عندنا في هذا. والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم أكمل نبوة ورسالة جعل الله في العرب. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأجناس تختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام. احذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لا يكونون سواء. الذي أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، من عام 6 من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين، اختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقضت قريش من العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة 8 من ذي الهجرة في رمضان. قال الله عز وجل: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين، قال: وكلا وعد الله الحسنى. كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وعدهم الله الحسنى يعني الجنة. والله بما تعملون خبير، أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها، لا يخفى عليه شيء. وإذا كان عالما بها فسوف يجازي كل عامل بما عمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، والمراد بالحسنى الجنة. إذن كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنهم في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل: حاثا ومراقبا على الإنفاق في سبيله، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا، أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه. وأشار الله في هذا إلى شيئين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله: من ذا الذي يقرض الله، يعني لا يريد سوى الله عز وجل. والمتابعة في قوله: حسنا، لأن العمل الحسن ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وهذان، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطان في كل عمل: أن يكون مخلصا لله، وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض، تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك. هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك. ولهذا قال: فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة هنا يعني الزيادة، وقد بيّن الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فأنت إذا أنفقت درهما فهو أعني جزاءه 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل. والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه. إذن يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700، بل إلى أكثر كما جاء في الحديث، إلى أضعاف كثيرة. وله أجر كريم، أي حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم، يكون من الأمام ومن اليمين. أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليمين فتكريما لليمين، يكون بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم، لا الذكر ولا الأنثى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات، تقوله الملائكة لهم، بشراكم أي ما تبشرون به اليوم، يعني يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل: لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة، درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقول تجري من تحتها الأنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها، أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم، ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحت الأنهار، هو الفوز العظيم. هو يسميها العلماء، يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني اذكر يوم يقول، فكلمة يوم يقول ظرف زمان، ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور لا بد لها من شيء تتعلق به. والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، فهنا المناسب أن يكون التقدير اذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون إلى آخره. هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا على الكفار. فلما بزغ فجر الإسلام وقويت الشوكة ظهر النفاق. النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وشاع ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الصلاة مع الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يراؤون الناس. في يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقين. وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم ترى شيئا إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون الحسرة أشد. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، انظروا إلينا نقتبس من نوركم، أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة. قيل ارجعوا وراءكم، والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة، ما ندري، الله أعلم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهل هذا حقيقة أو تهكم بهم؟ يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور، أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملة هذا وهذا. ثم بعد ذلك فضرب بينهم، أي بين المنافقين والمؤمنين، بسور له باب، والسور هذا سور عظيم يمنع من القفص من ورائه، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون. باطنه فيه الرحمة، باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للمنافقين. وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة. ينادونهم، المنادي من؟ المنافقون، والمنادى المؤمنون. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله، قالوا بلى، يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الباطن. ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أضللتموها وتربصتم، انتظرتم بنا الدوائر، لأن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وارتبتم شككتم في الأمر، ليس عندكم إيمان، وغرتكم الأماني، أيضا أنتم أنكم محسنون، لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم مع الكفار. ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة، فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بموتهم. وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا، قال الله عنه فدلاهما بإيش؟ بغرور. إذن فالغرور هو الشيطان، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. اللهم المستعان. الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل مالا فيسلم، لكن في الآخرة ما في فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا، الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين، فلا فدية لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، مأواكم النار أي مثواكم ومآلكم النار، هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم، فهم يتولون النار بعمل أهلها والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها، وبئس المصير أي المرجع. وهذا تقبيح لها، أعاذنا الله وإياكم منها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح، وما نزل من الحق يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله لكنه ذكره بخصوصه لأهميته. ولا يكون يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني طال بهم الزمن ونسوا حظا مما ذكروا به، فقست قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيمون. هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها وأخشع قلوبا، وذلك لقربهم من عهد الرسالة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد، وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل، حيث قال: وكثير منهم فاسقون، ولم يعمم. وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع، لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل. إن كان الأكثر هم الفاسقون قال أكثرهم، إن كان كثيرا إن كان كثير منهم فاسقون دون الأكثر عبر بكثير على حسب ما تقضيه الحال، لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل أمر، أمر بالعلم بهذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات، فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد، فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد أيها الإخوة من حياة هي الحياة الحقيقية، كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة ليس فيها ورقة خضراء، فينزل الله المطر ثم تنبت تحيا تنمو. فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيى الموتى. وبكلمة واحدة قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات، أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء، هذا من آثار إيش؟ من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله، نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل، لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل. إذن الآيات جمع آية، وهي العلامة، يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرا، لكنها هنا للتعليل، لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء. لكن تأتي لعل للتعليل، أي لأجل أن تعقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، أي تعقل عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة، هذا مرائي، وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة. فإذا يكون قوله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي مخلصين في الله فيه لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ حاشا وكلا، ليس فقيرا. ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثبت في ذمتي ولا بد أن يوفيني. كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض، أي أنه مضمون سيرد عليه الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال. يعني لو استقرض منك 1000 ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرا منه وقال أحسنكم قضاء. هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط. ولهذا تجدون عبارة الفقهاء: كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا. شف كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب: إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا الجواب من وجهين: الأول أنه ليس بين العبد وبين ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة. هذه تدل على كرم الموفي، يضاعف لهم، يضاعف لهم، هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهم أجر كريم، أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كريم. وأصل الكرم الحسن، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.